بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل الحديث عن أمسية كيف غير الله سلم العالم، ونتحدث في هذا الجزء عن نماذج من النجاح النبوي الذي هو كان نتيجة لهذا التقدير. سوف نعرض أنواع من المخاطر ودرجات التحدي والنتائج لما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه الفترة. الرسول واجه فتنة الأسرة، وفتنة الأسرة تمثلت في أن عمه أبو لهب وزوجته كانوا على رأس الذين هم ضد هذه الدعوة الإسلامية، وحاولوا كثيرا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف هذه الدعوة. فكانت هذه فتنة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمه أبو طالب رغم أنه كان أفضل كثيرا من أبي لهب، ولكنه كان دائما كذلك يحثه على أن يصل لحل مع قريش أو يتوقف شيئا ما عن الدعوة، رغم أنه هو الذي نصره وكانوا يحبه صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يشعر بالأسى أنه لم يدخل إلى الإسلام. ونوع هذه الدرجة من درجات المخاطر تعتبر عالية، أي فتنة تأتي من داخل الأسرة تعتبر عالية. النتيجة النبي صلى الله عليه وسلم كان ناجحا، والأثر أنها انقلبت على قريش، أي أن أبو طالب تحول للحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح أبو لهب أنثولة، حيث نزلت صورة كاملة تتحدث عن أبي لهب وأنه سيصلى نارا ذات لهب. السلاح المستخدم في هذه المواجهة كان بر الأهل والصبر عليهم. أيضا من المخاطر التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم التعذيب والقتل، ودرجة الخطورة كانت عالية جدا، وهذا أيضا تم في عندما اختار القرشيون فتيانا ورجالا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بضربة رجل واحد فيتفرغ دمه بين القبائل. درجة الخطورة كانت عالية جدا، والنتيجة كانت نجاح ونجاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر كان تقوية وقوة بالهجرة إلى المدينة، والسلاح المستخدم كان الإيمان والوحدة. أيضا من المخاطر التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم الحصار والمقاطعة، ودرجة الخطورة كانت عالية، والنتيجة كانت نجاح، والأثر كان زيادة وحدة العشيرة، والسلاح المستخدم كان هو الصبر والتواصل. الحصار والمقاطعة كان في شعب بني طالب، وكان الغرض منه هو إضعاف المجموعة التي حول النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاديا، وتزبيب خسائر اقتصادية لمجموعة بني هاشم، وكان هذا يعتبر من المخاطر العالية. إن النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والتواصل مع عشيرته نجح في مواجهة هذا الخطر، وكانت النتيجة والأثر زيادة وحدة العشيرة. أيضا من المخاطر التي واجهها المطاردة، وكان ذلك في الهجرة، ونوع الخطورة كانت عالية، والنتيجة كانت نجاح ونجاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر كان نيل الأجر كان توسيع الدعوة، والسلاح المستخدم كان الحيطة والطاعة والتوكل. المطاردة تمت من بعض القرشيين للنبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف قصة سراق بن مالك الذي كان يترصد النبي صلى الله عليه وسلم لنيل الجائزة 100 ناقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واجه هذه المؤامرة عليه، والتي على إثرها تحرك الكثيرون للبحث عنه، نجا ونجح في الوصول إلى المدينة. وتعرفون قصته مع سراقة، وكيف أنه وعده سواري كسرى وقيصر بعد أن رأى المعجزة النبوية والكرامة بغرق هذا الفرس الذي غرقت رجله في الرمال لساعات وهو يتوسل ويستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم لينقذه من الموت. والحيطة والتدابير التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة كانت هذه أيضا من الأسلحة التي تم استخدامها. أيضا من المخاطر التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة للتغيير الأذى المعنوي والجسدي، ودرجة الخطورة كانت عالية، والنتيجة كانت نجاح ونجاة، والأثر كان نيل الأجر من الله والثبات، ثم السلاح المستخدم كان كذلك الصبر والإيمان. الأذى المعنوي والجسدي كان كثيرا، رسول الله رمي بكثير جدا من الأذى، رمي أنه مجنون وساحر وكذاب ونجر ضده الإشاعات، ووضعوا في رأسه الروس وتلقته يعني زوجة أبي لهب بكثير من الأذى، تضع الشوك على بابه، وهذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن ينجو منها بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الصبر والإيمان والتآمر للإغتيال. ودرجة الخطورة كانت عالية جدا، وكانت النتيجة نجاح ونجاح، والأثر كان الهجرة وتكوين الدولة، والسلاح المستخدم كان الإيمان والحذر والتخطيط. إذن هذه نماذج من النجاح النبوي التي نتجت عن التغيير الذي حدث في مكة. وكل شخص منا يحاول التغيير، فإن هذا التغيير سوف ينتج درجة من درجات المغامرة، درجة من درجات المخاطرة، سوف تنتج نتيجة وأثر. وبالتالي عليك بسن الأسلحة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التغيير، للتعاون مع التغيير بالشكل الصحيح، أن هذا التغيير يعني تكون له نتائج إيجابية وتكون له نتائج سلبية، ويحتاج منك إلى عمل وقوة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عقليته عقلية البطل، ولم تكن عقليته عقلية الضحية. كان دائما يبحث عن الفكرة الرئيسية ويطرحها للمؤمنين، ويبحث عن البدائل للحبشة في الهجرة والمدينة، وكان يستطيع دائما فعل طريقة وطريقة أخرى، ويسيطر على نفسه وأصحابه، وكان يحدد الأهداف بوضوح، ويحاول أن يفعل الشيء مرة تلو أخرى. كان له رؤية، كان له عقلية البطل يواجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالإنسان الذي معدنه معدن الأبطال يستطيع أن يواجه المشكلات، ويستطيع أن ينجح في تخطيها. نتحدث الآن عن 4 مبادئ للتغيير. هذه المبادئ ما هي؟ أولا، إيقاظ مبدأ القوة لديك. كل شخص منا لديه قوة، هذه القوة ما تكون قوة معرفية أو قوة نفسية أو قوة سلوكية، ويمكن من خلال إيقاظ هذا المبدأ، من خلال تقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تقوية الإيمان بالهدف الذي تريد أن تصل إليه، يمكن أن تسهم في طريق التغيير النبوي. وبالتالي لا بد من إيقاظ مبدأ القوة، أي تبحث عن النقاط التي تميزك عن الآخرين. نقاط القوة، نقاط القوة موجودة داخلك في المواهب والقدرات التي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى. ثم المبدأ الثاني وهو الاستعداد. الاستعداد من خلال التدريب، من خلال التعليم، من خلال المخالطة مع الأشخاص الجيدين في الحياة، من خلال التجارب، من خلال قراءة الكتب، من خلال السفر، من خلال كل هذه عناصر إيجابية جدا في الاستعداد، من خلال التزكية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا مرحلة الاستعداد قصد القوة، عليك أن تستعد، لتحقيق هذا الهدف، وهذا ينبع من الثقة بالنفس والثقة بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. كذلك لا بد من استخدام القدرات والمهارات، أي توظيف ما لديك، ما وهبك وهبه الله سبحانه وتعالى لك من قدرات ومن إمكانيات. الذين يعرفون الخطابة، يعرفون الكتابة، يعرفون المواهب الرياضية، المواهب الثقافية، يعرفون كيف يتعاملون مع الآخرين، الذكاء الوجداني، الذكاء العاطفي، الذكاء الرياضي، الذكاء الأكاديمي، أي لديك نقاط قوة يمكن أن تنجح وتكون مؤثرا وفعالا، وتحدث التغيير في الدائرة التي حولك من خلال توظيف هذه القدرات والمهارات. وأخيرا لدينا مبدأ فكر دائما بالهدف. الهدف يجب أن يكون واضحا لديك. الهدف عبارة عن الرؤية التي تغير حياتك خلال السنوات القادمة، وهي سنوات يعني يفترض أن تكون طويلة، خلال 10 سنوات فأكثر. يجب أن تفكر إلى ماذا تريد أن تصل، وماذا تريد أن تفعل، وكيف تصل إلى هذا الهدف. إذا لدينا 4 مبادئ للتغيير، احفظوها: إيقاظ مبدأ القوة، الاستعداد باستخدام القدرات والمهارات، والتفكير دائما بالهدف. واصل في التسجيل القادم إن شاء الله.